شركي دعوة البعض، لأنما هو محبة الصالحين وتعظيم للصالحين وإظهار لكرامات الأولياء وغير ذلك. ونبي هؤلاء أن يعني أول شرك وقع على ظهر الأرض إنما كان بهذا السبب، سبب غلو الصالحين. يعني أول شرك وقع على ظهر الأرض إنما كان بسبب الغلو في الصالحين وتصوير صورهم ونحت تماثيلهم ليتذكر أقوامهم عبادتهم فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ولكن طال العهد والزمان فجاء الشيطان وأوحى إلى هؤلاء بعبادته فعبدوهم دون الله سبحانه وتعالى. لهذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما بلغ كتاب التوحيد هذا، مع أن أدلة التوحيد أدلة يعني موجودة، لكن هذا التبويب العجيب الذي بور به الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه، هذا التبويب إنما هو تبويب من خلال الواقع الذي يعيش فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ويعرف شبهات القوم فأراد أن يرد على شبهاتهم بهذا التبويب الذي قرر في كل موضع من يعني المواقع. ولهذا بعض العلماء كان، وأنتم تعرفون هذه القصة، كان يسب الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن علماء الهندي أو بلد أعجمي، فكان يسب الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بدء كل درس، يسمع عن محمد بن عبد الوهاب وأنه دعوة خرافية وأنه كذا وكذا، فكان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل درس من دروسه. فجاء بعض الطلاب بكتاب التوحيد وقد نزع غلافة، نزع غلافة التوحيد، وأعطى الشيخ هذا كتاب الشيخ محمد اللي هو كتاب التوحيد، وقال له والله خذ هذا الكتاب أرني رأيك فيه، اقرأه وشوفه وأعطينا رأيك فيه. فجاء الرجل بعد ذلك مبهورا بالكتاب، بكتاب التوحيد هذا، هو لا يعرف من مؤلفه ومن مصنفه. قال لمن هذا؟ إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، هذا الكتاب وصحيح البخاري مش كاتب واحد. قال هذا كتاب الشيخ محمد بن الوهاب الذي تسبه كل درس، هذا هو كتاب الشيخ محمد. فصار الشيخ يدعو للشيخ محمد ابن عبد الوهاب كل درس يدعو له ويؤمن الطلاب على ذلك. لهذا التبويب لهذا الكتاب، وكنا نقول حينما كنا ندرس فتح المجيد على شيخ الشيخ الأطهر رحمه الله تعالى، كنا نقول بأن هذا الكتاب وصحيح البخاري فعلا من المشكات الوحيدة، وأن عمق هذا الكتاب في أمرين، في تبويبه وفي مسائله المستنبطة، عمق هذا الكتاب في تبويبه وفي مسائله المستنبطة، مسائل هذا الكتاب، وأن أفضل من شرح هذا الكتاب هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن اللي هو صاحب فتح المجيد. فكنا نقول هذا الشرح للشيخ محمد بن عبد الوهاب كشرح ابن الشجر على صحيح البخاري، بيد أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قد أودع هذا الشرح عقيدة صافية لأهل السنة والجماعة. ولهذا ما ألف ولا صنف في شرح كتاب التوحيد مثل ما وضع الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الشيخ على هذا الكتاب من شرح مبارك، شرح مبارك من أفضل الشروح، لأنه استفاد من كلام أهل العلم وهو كلام مسند، ويبدو في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجوع كثير للدواوين أهل العلم. فإذا هذا التبويب لكتاب التوحيد تبويب خاص، أنت قد يبدو لك أن التبويب يعني واحد، مر معنى التبويب اللي هو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ومن قبل ما جاء أن الغلو الصالحين يصير هذه القبور أوثان تعبد، وهذا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولنا أن نطرح سؤالا عن الترجمة، هذا السؤال اكتبوه، ماذا أو إلى ماذا نريد يشير الشيخ محمد رحمه الله تعالى من خلال هذه الترجمة إلى أي شيء يشير وإلى أي معنى يريد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما فائدة هذا التبويب وما الذي يريده الشيخ رحمه الله من هذا التبويب وإلى أي شيء يريد أن يشير الشيخ في هذه الترجمة؟ لا بد أن نفهم كلام أهل العلم، لأن كما قلنا أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى خشى قضية ويدل عليها من آلاف الوجوه، لا من مئات الوجوه، من آلاف الوجوه، لأنها أكبر قضية في الكون كله، قضية التوحيد. والجواب عن هذا السؤال أي فائدة من هذا التبويب وإلى أي شيء يشير الشيخ من خلال هذا التبويب، الجواب أن الشيخ يشير من خلال هذا التبويب إلى أن أو إلى الرد على ما يزعمه بعض المنتسبين للعلم في هذه الأمة من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة أبدا، وإلى أن العبد متى ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يخرج من دائرة الإسلام أبدا. يعني بعض الناس أيتها الأخوات يزعم أن الإنسان لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يخرج من الإسلام أبدا، حتى لو أتى بمكفرات، حتى لو أتى بنواقض، حتى لو أتى بكذا، وأنهم يزعمون أن الشرك انتهى ولا يقع في هذه الأمة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين وحطم الأوثان والأصنام، فهل الأوثان والأصنام تعود إلى هذه الأمة؟ قال لا، مستحيل. ولهذا كان يسلمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه لديه نزعة غلو في التكفير وأنه انكسر هذه الأمة بلا بينة وبلا حقيقة. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يرد على هؤلاء ونحذرهم من الوقوع في الشرك، وأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد لا يمنع أن الشرك سيقع في هذه الأمة. طب ما الدليل على أن الشرك سقط في هذه الأمة وعلى أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ الدليل هو ما وضعه من أدلة تحت هذا الباب، وسيبين لنا الشيخ من خلال هذه الأدلة بأن هذه الأمة فعلا منها من يقع في عبادة الأوثان. السؤال الثالث حتى نفهم مراد الشيخ، فلا بد أن نعرف بالوثن. فما الوثن؟ وما الفرق بينه وبين الصنم؟ هل هناك فرق بين الوثن والصنم؟ إننا عندنا حساسية عالية جدا من مصطلح الوثن الصنم. لو قلنا الواحد أنت تعبد وثن ولا تعبد صنم ربما قتل القاتل. إزاي؟ وبعض الناس يظن أن الأوثان والأصنام هي ما كان يعبده المشركون هبل واللات ومنات وغير هذه من الآلهة التي كان يعبدها المشركون. دي بس الأصنام والأوثان. لما نقول أصنام وأوثان، الأصنام والأوثان هي ما كانت في قريش وما كانت في العرب يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وخلاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحطم هذه الأوثان والأصنام، انتهت القضية، لم يعبد هناك هذا الأصنام والأوثان. نقول لا بد أن تعرفوا ما الوثن وما الفرق بينه وبين الصنم. الجواب بين الوثن والصنم أنا أرجو من أخبار فهم هذا الكلام جيدا، لأن هذه أكبر قضية، واللي ما تفهم هذا الكلام أو عندك إشكال فرسل سؤالا أو أخر. بين الثنة الوثن والصنة عموم وخصوص. يعني ايه عموم وخصوص؟ يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. إذا قلنا بأن قريش كانت تعبد الأوثان معناها تعبد الأصنام، وإذا قلنا بأن تعبد الأصنام يعني معناها تعبد الأصنام والأوثان. فبينهما عموم وخصوص كما بين الإسلام والإيمان. ما معنى عموم وخصوص؟ نفتح قوس. لأنه عموم وخصوص يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا اجتمعا قلنا لا تعبد الأوثان ولا الأصنام، فإن الصنم يكون لما نشئ على صورة معينة. هذا الصنم يعني المنفوذ التمثال ده بنسميه صنم. وأما الوثن فهو أعم من أن يكون منحوتا، بل كل ما يتعلق به أعم من أن يكون منحوتا، بل كل ما يتعلق به ما يتعلق به من حجر أو شجر أو بقعة أو غير ذلك. فمثلا الناس بتتبرك بشجرة، يبقى نسمي الشجرة ايه؟ وثن، نسميها وثن. مثلا الناس بتعلقون بحجر، بحجر زي ما اختي بتتصل بتقول والله في ناس مثلا عندنا بالمرأة مثلا ما ادري قالت اذا كانت تسقط او اذا كانت او اذا ارادت ان تحمل بعد ولدين أو كذا، فنأتي بحجر والحجر هذا بتربطه ربطة معينة وبالتالي يحصل مرادها فحجر معين. وزي عندنا المرأة التي كانت تلد، مرأة ما تلد يجيبوا لها سبحة، السبحة دي جاية من مكة يعني الحباب بتاعتها مثلا زي القلب الطوفية، هذه كلها عشان تضع في رقبتها من أجل الكبسة عشان ما يجيلهاش ايه كبسه ولا تطبس هذه المرأة فتعلق هذه النساء، مع ان هذه قد تخلع كتفها من سبب هذا. فده بنسميه ايه؟ نسميه وثن. فالوثن من الشجر، من الحجر، من كذا. فالوثن من المنحوت وغيره، اما الصنم فهو من المنحوت فقط. اذا عندنا الوثن اعم من الصنم، الوثن اعم من الصنم. فالوثن ما كان على صوره وغير صور، وأما الصنم فمن كان منحوتا. ولكن إذا ذكر الوثن وحده دخل فيه الصنم، وإذا ذكر الصنم وحده دخل فيه الوثن. طيب إذا عرفنا معنى الوثن بهذا وأتقننا هذا المعنى نسأل سؤال هو السؤال الثالث، فهل تعريف الوثن، هل تعريف الوثن بهذا التعريف يبين أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ يبين بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ الجواب نعم، بعد معرفتي أن الوثن كل ما يتعلق به الناس معتقدين فيه جلب نفع أو دفع ضر فإن الناظر إلى أحوال الناس يجد أن كثيراً من هذه الأمور وقعت في الأمة. دول نجد عندهم شجر يتعلق به، ودول نجد عندهم حجر يتعلق به، وهكذا. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التبويب ما جاء لبعض الأمة يعبد الأوثان هذا مقرر فعلا لكل ذي عينين مبصرتين. السؤال الرابع، استشكال والحب صحنا خطير، إذا ثبت أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فكيف نجمع بين هذا، بين أن بعض الأمة يعبد الأوثان وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. إزاي نوفق بقى بين أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وبين أن قول النبي أن هذا الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم؟ ده معناه ان الامه لم تعبد الاوثان ولم تقع في الشرك، فازاي نجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ ده استشكال قوي، استشكال قوي. كيف نجمع بين ان هذه الامه يقع فيها الشرك وان بعض هذه الامه يعبد الاوثان وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبد بأرضكم؟ الجواب سهل ويسير، فأهل السنة والجماعة لا يصدرون إلا عن دليل دائم. وهو أن الحديث يدل على أن الشيطان يئس أن يعبد، وهذا اليأس بحسب ما ظنه الشيطان حينما رأى قوة المسلمين وعزهم، فهو إخبار عما في نفس الشيطان وليس إخبارا عما سيتحقق بالفعل. يبقى الجواب واضح، نعيد تاني، إن الشيطان يئس. النبي ما قال إن الشيطان لن يعبد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد. يبقى ده إخبار عما في نفس الشيطان لا عما سيكون في الواقع. زي ما الواحد مثلا ينظر مثلا إلى واحد معين يقول ده أمر في المسجد أبدا، ده أمر في المسجد، ده مستحيل، ده قاعد على قهوة طول النهار، ده مستحيل في المسجد. أو امرأة مثلا متبرجة وتخرج متعطرة وكذا، وامرأة يعني عندها من التسلم عندها تقوم أخت تقول دي مستحيل أبدا، دي مستحيل تدخل مسجد ولا مستحيل تلبس حجاب وبعدين بعد أسبوع تقابلها من دكتور، إيه اللي حصل؟ يبقى الأخت أخبرت عما في نفسها لما رأت فساد هذه المرأة وكذا، فقالت عمرنا. زي مثلا بعض الأخوات ممكن إذا رأت من زوجها شيئا من عيب أو كذا تقول انت مستشير تغير، ولكن اسبوع اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة قد يتغير. يبقى ده اخبار عامة في الناس لا اخبارا عامة سيقع او لا يقع. فالنبي قال ان الشيطان يئس، ما قال ان الشيطان لن يعبد، انما قال ان الشيطان يئس. زال الاشكال والحمد لله. فاذا الذي قال ان الشيطان يئس ان يعبد بعضكم هذا هو الذي قال ولن تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، هو الذي قال ذلك. رحمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قلنا في تبويب هذا الطيب المبارك. طيب، قال رحمه الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال رحمه الله تعالى: وقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. وقول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا فيه إشارة، أو مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الآيات الإشارة إلى معنى الجبت والطاغوت، إلى معنى الجبت ومعنى الطاغوت. فما معنى الجبت والطاغوت؟ قال ابن عباس: في الجبت الشيطان، وورد أنها الأصنام، فالجبت يطلق على هؤلاء، على الصنم، على الكاهن، على العراف، على الساحر، هذا كله شيء. والطاغوت ما معنى؟ أصح وأشمل وأبين تعريف ورد في الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله. قال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد الحد من الطغيان، والطغيان المجاوزة، فلان الطاغية أي تجاوز حده في التمرد، إن لما طغى الناس يعني ذات تجاوز عن حد، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوز الحد العبد الحد في المعبود فعبد مع الله غيره، يبقى اتخذه طاغوت، جعله طاغوت، أو اتبع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. الشيخ حلل الحرام، اتبع حرام من حلال، اتبع، أو الإنسان إذا تبع الشيخ ما يخرجش عنه أو يتعصب لشيخ ولا يخرج عن أقواله ويرى أن الحق مع الشيخ على طول الخط أينما كان، فهذا من اتخاذية طاغوت. أو مطاع، إذا أطاع ولاة الأمور في معصية الله سبحانه وتعالى، أمروه بالمعصية فأطاعهم، هذا هو معنى الطاغوت. فهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع. معنى هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أنه وقع التجاوز في هذه الأمة، وأن بعضهم وقع في عبادة الطاغوت وتجاوز حده سواء من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن اخرج، يعني البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه ان هذه الامه ستتبع الامم السابقه، وان بعضها سيلحق باليهود والنصارى. واليهود والنصارى مسلمون ام كفار؟ كفار. فبعض هذه الامه يلحق باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن ثمن من كان قبله، يعني طرقهم حجر القدة بالقدة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني زي ما بيعمل اليهود بيعمل، وزي ما بيعمل النصارى بيعمل تماما. بعض هذه الأمة مولع بتقليد اليهود والنصارى ويجعلونهم أئمة لهم يقتدون بهم، فما قاله النصارى حق وما قاله اليهود حق على زعم هؤلاء وعلى معتقد هؤلاء، وإن الله يؤمن لا يغفر. من الشباب من يقلدهم في زي في لبس في كذا، من الناس من يقلدهم في أفكارهم ومعتقداتهم، من الناس من يفضلهم على المسلمين والعياذ بالله، من الناس من يفضلهم على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ثمن من كان قبلكم حلو القبة بالقبة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني تماما. حتى صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصويرا حسيا، فقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب هو معروف الحيوان الملتوي في جحره، حيوان ملتوي زي عندنا زي الوزغ او البرص لكنه بحجم اكبر، ده بياخذ بيتخذ يعني اجحارا وكذا يدخل فيها، أشحار ملتوية جدا، ولا تستطيع تمد بيدك لتأكل منه لأنها ملتوية. ولهذا من يصيد الضب يعمل إيه؟ يعني كنا نرى أو نسمع بين إخواننا هناك ماء في السعودية يصيدون إزاي؟ يجيبوا إما يحطوا في الجحر ماء فيهرب الضب يطلع، أو يحطوا الشكمان بتاع السيارة ويدخل دخان ف يكاد يخنق فيخرج. إنما أنك يمد يده، يمد الإنسان يده على مستحيل أن يمد يده، فهو جحر ملتوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع التوائي برضه ندخل وراءه. قال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى دون أن يشمل أتباعهم اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم ثمان، وفي رواية قال ثمن الناس، يعني هم دول. وقد وقعت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فإن كثيرا من الناس اليوم لا يكاد يتكلم إلا بألسنة اليهود وبألسنة النصارى، ولا يكاد يلبس إلا لبسة اليهود ولبسة النصارى، وإلا الله إنا إليه راجعون. ومن ذلك أيضا اتباعهم في معتقداتهم وفي طريقتهم. النبي يقول لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وإحنا برضه اتخذنا قبور الصالحين مساجد. إذا شبهنا اليهود والنصارى في هذا، شبهنا اليهود والنصارى في هذا. فإذا هذا الحديث دليل على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك واتباع اليهود والنصارى، وهل اليهود والنصارى إلا كفار والعياذ بالله؟ إذا هذا نص يدل على أن بعض هذه الأمة فعلا يعبد الأوثان كما عبد هؤلاء اليهود والنصارى. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى يعني جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض، كل الأرض التي ستكون في آخر الزمان وفي أول الزمان كل هذا الله سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه. وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، من علامات نبوته ومن دلائل نبوته. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن المسجد الأقصى لما قال بأنني ذهبت إليه وصليت بالأنبياء وكذا، فسألوه عن المسجد الأقصى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعض الشيء ولم يستطع إتمامه، فدخله غضب، فنزل جبريل بالمسجد الأقصى وصورته فجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المسجد الأقصى وصفا دقيقا والناس يرون هذا من رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع المسجد الأقصى قبل هذه المرة. فهنا أيضا جمع له الله عز وجل الأرض، قال النبي إن الله دوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. المشارق والمغارب، يعني جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ملك أمتي سيبلغ إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب ما زوي لي منها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشمال ولا الجنوب، ولهذا لم تتبع الفتوحات شمالا وجنوبا، إنما اتسعت الفتوحات شرقا وغربا. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى فتح الرومي وفارس. وإني سألت ربي لأمتي، النبي صلى الله عليه وسلم، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بقحط عام، فيهلك الحرث فيهلك الحرث والنسل ويهلك الناس، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يهلكهم عن أخيرهم، ألا يسلط الله عليهم عدوا يهلكهم عن أخيرهم فلا يبقى فيهم أحد. وإن ربي قال، إذا النبي مثلا سأل ربه، والولد اللي يتكلم لو سمحت أمه تسكت والله يبارك فيك، ألا دع نفسه ربك ألا يهلك أمته بقحط عام، وألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم قد أجبتك إلى هذا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى لو اجتمع عليهم من، يعني لو فرضنا أن كل الأرض اجتمعت على أمة الإسلام فلن تسلط عليهم تسليطا يستبيح بيضتهم فلا يبقى منهم أحد. وهذه بشرى أن الأمة لن يسلط عليها عدو يستبيح بيضتها، وإن أضعفها وإن أخذ بعضا من أقطارها، لكن الأمة تبقى بإذن الله تبارك وتعالى. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا، لكن قد يقع التسليط من أنفسهم فيتسلط هذا من أنفسنا، فيتسلط هذا على هذا وهذا على هذا، ويسلي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة الضلال، أئمة الضلال. وإذا وقع عليهم الشيء، أئمة الضلال دليل إما من ولاة الأمور الذين هم، أئمة الضلال هم ولاة الأمور، إما من الأمراء وإما من العلماء الذين لا يراعون شرع الله سبحانه وتعالى في الأمة. إما أنه يتسلط إمام الضال فيؤلف الناس ويقتل الناس ويتسلط بسيفه على الناس، ولا عالم ضال مفتون يهدم الناس فيخرج لهم من الفتاوى ما يغير به شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس على الناس أمر دينهم، ويأتي على التوحيد فيجعله شركا مذموما، ويأتي على الشرك فيجعله توحيدا مقبولا، فيدعو الناس إلى الشرك ويزعم أنه توحيد وأنه محبة الصالحين وأنه وأنه، ويأتي إلى التوحيد
فيقصر فيه أن معنى هذا التوحيد هو تكفير الأمة، وأن هذا هو التكفير بعينه وهو الخروج على الأئمة وعلى الناس، فيخذل الموازين ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق. هؤلاء الأئمة المضلون في الحقيقة وهم كثر في كل زمان. ولهذا قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر الله باتباع سبيل الذين أنعم الله عليهم وباجتناب سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المغضوب عليهم هم كل من عرف الحق فكتم وعلى رأسهم اليهود، والضالون هم كل من عبد الله على جهل وعلى رأسهم النصارى. ولهذا قال بعض السلفين: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شجر اليهود، ومن كان فيه ضلال من أمتنا ففيه شجر من النصارى. إني أخاف على أمتي الذين كالمضلين. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الناس بيطلع، بعض الناس بيطلع على القنوات الفضائية ويكتبوا في الجرائد والمجلات وغير ذلك من وسائل الإعلام، يدعون الأمة إلى اعتناق فكر البهائية مثلا، البهائية، ويدعون الأمة للاعتراف بهم. ولماذا لا يعترفون بهم؟ إنهم ملة وشرعة ينبغي الاقتصار وينبغي الاقتراف بهم. وإحنا ما ندري يمكن يأتي سنة اثنين يقول لك والله ده فلان هنا بهائي، وفلان من مكان فلان بهائي، وفلان الخطيب يطلع من برضه كذا بهائي، كما غزا الروافض هذه الأمة حتى أصبح لهم أبناء وأبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. وده الشاهد بقى من الحديث، طبعا خط الضحايا ده الشاهد من الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، مش كل الأمة، لا، حي من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا نص صريح في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ولا تقول الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة. يعني هذا الحديث من أعمال النبوة، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح فيه مستقبل الأمة، مستقبل الأمة سيكون إلى ماء، مستقبل الأمة سيبلغ من الفتوحات كذا وكذا مشارق الأرض ومغربها، ومستقبل الأمة سيقع فيها التفصيل بعضهم على بعض. في مستقبل الأمة أيضا هناك الأئمة المضلون الذين يضلون الناس، نعوذ بالله من شرهم. في مستقبل هذه الأمة أيضا يقع فئام من الناس يعبدون الأوثان. في مستقبل هذه الأمة أيضا البشرى الجميلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإلا كنا منهم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله أكبر. لا تزال طائفة، ولا تزال فعل ماضي يفيد الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق عالين بالحق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو الجزيرة أمر المتمسكين، لأن قبل تتمسك هذه الطائفة بالإسلام في جوف بيوتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين. فما معنى الظهور؟ الظهور والعلوم، يعني هم ظاهرون بمنهجهم وعلوم بمنهجهم. وهذا يدل على ان من اتبع منهج الحق وصار على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فان دعوته منصوره مهما حاول خذلانه، ما حاول، لان النبي يقول: لا يضرهم من قبلهم حتى ياتي الله. ولهذا لما تيجي دعوه تقوم تتبشر وتنتهي تلاقيها على الباطل. لكن علامه دعوه الحق ايه؟ علامه دعوه الحق دعوه معقاءه، دعوة منتشرة مهما تعارض، ولو عارضها دول فإنها منتشرة، فإنها باقية. ولهذا رأينا دعوة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يوقفها ظلم المأمون ولا المعتصم ولا الغالب، حتى انتشرت الحمد لله. لا تزال طائفة من أمتي
ظالمين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من قبلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث إذن فيه فوائد نقولها. الفائدة الأولى، الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى أن هذا الحديث علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنه إخبار بما يقع لهذه الأمة من فتوحات شرقا وغربا، وقد وقع. ثلاثة، استجابة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأمة لن يصيبها القحط العام الذي يهلكها، ولا يتسلط عليها عدو من سوى أنفسهم يهلكهم بعامة، يهلكهم بعامة. الفائدة التي بعد ذلك إخبار النبي أن التسليط الذي يقع في هذه الأمة إنما يكون من بعضهم على بعض، الفائدة التي بعد ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بخطر أئمة المضلين والتحذير منهم ومن طريقتهم. ولهذا ننصح الأخوات وننصح الأخوة خصوصا مع الفضائيات ومع تقدم الإعلام، لا تسمعن لكل أحد، فليس كل أحد يتكلم في الدين أخرج، يبقى هذا العالم الذي ينبغي أن يتبع وهذا العالم الذي ينبغي أن يقتدى به لا نتبع كل من يقول. بعض الأخوات وبعض الناس حتى القوم الآن اللي تحب مثلا عمرو خالد وتتمنى أن تسمع له ليلا ونهارا لأن رجل أسلوبه كويس، واللي تحب فلانا وسماعه أن تسمع له وأن تقتدي به إلى غير ذلك، طبعا هذا كله لا ينبغي، بل الإنسان يسمع ويتكلم بالكتاب والسنة بالفهم السديد الصحيح، ولا يسمع لكل أحد، يسمع لدعاة السنة، يسمع لعلماء السنة، ما يسمع لكل أحد. كذلك نحذر من التعلم أيضا على الذين لم يتأهلوا. الأخت لما تحب تسمع وتتعلم لا تتعلم من كل أحد تقول والله كله بيتكلم في الدين، لا، الذي يعلمه في درس ايه والذي يعلمه في مستوى ايه هذا لابد ان نوقف عليه. مش كل رجل او كل امرأة او كل اخت او كل اخ يجلس يدرس يبقى اصبح اهل لذلك، هذا دين، والدين يحتاج الى علم، يحتاج الى رسوخ، ويحتاج الى فقه. فلا ندرس امام كل احد الاخوات يلا نعمل درس تدويد ونعمل كذا، يلا نعمل درس مش عارف الفقه، يلا نعمل درس التوحيد، مين اللي يدرس؟ طيب مين اللي يدرس؟ ما مستوى المدرسة؟ الآن احنا ما نقبل الطبيب اللي يتعلم في كلية الطب كم سنة ويطلع يشتغل امتياز ويجرب ويدرب وكذا وبعد كده نبقى نسمح له يفتح عيادة. المهندس كذلك، الميكانيكي، الكهرباء، كل لابد أن يتأهل أولا. ليه نمشي عند الدين وكل واحد محب يدرس يدرس، لا، الإنسان يتعلم الأول، ما يسارع في التدريب ولا يسارع في يعني تعليم الناس حتى يتعلم هو أولا. كيف نرفع الجهالة عن غيرنا ونحن لم نرفع الجهالة أساسا عن أنفسنا؟ العلم يحتاج إلى عمر طويل. أنا تخرجت منه وهذا تخرج منه وهذا تخرج منه، لابد كل من يعلم الناس يسأل نفسه الأول، هل تخرج على يد العلماء الراسخين؟ هل تعلم على يد العلماء الراسخين؟ ولا كل واحد يجيب كتاب ويقعد يقول كلمتين؟ لا، ولا يشجع هذه الظاهرة أبدا، لا يشجع هذه الظاهرة مهما كان بدعوة خير. ليس كل أحد يعلم، وليس كل أحد يفتي، وليس كل أحد يتكلم أبدا. فالكلام في الدين صعب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا لم يعلم شيئا انتظر حتى ينزل عليه الوحي. المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الموج ظهر مني وإن لي من أولادا إن فرقتهم إلي ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا، ماذا أصنع؟ النبي ما عنده جواب، سكت حتى نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل الوحي. لكن النهاردة نقول يلا دروس يا جماعة في مصر كلها وفي بقاع الأرض، يلا من محب الخير يلا نعمل جلسة نتعلم فيها، نتعلم فيها ايه؟ طيب نقرأ قرآن، اه ماشي نتعلم، نقعد في الجلسة نقرأ قرآن ماشي، لكن نقعد في جلسة نتعلم علما شرعيا من أحد؟ لابد أن يكون مؤهلا، لابد أن يكون على علم، لابد أن يكون درس على المشايخ الكبار وعلى الراسخين. مش كل أحد يضحك عليه، ليس كل أحد يصح على ليه واحد يقول نعمل درس كذا وبعض الأخوة نعمل درس مش عارف في التجويد ودرس. طب ماشي في التجويد، احنا ماشي في التجويد في القرآن في تلاوة القرآن، هي تلاوة القرآن، لكن نيجي بالأحكام الشرعية ونيجي بالمعتقد، لا ما نعودش قدام أي حد. تخرجنا على يد من؟ تعلمنا على يد من؟ أنا أقول هذا الكلام لأن هذه الظاهرة ليست في بلد واحدة، بل هذه الظاهرة في بلدان كثيرة، لا سيما عند الاخوات، ان الاخوات عندهن حرص على التعلم وعندهن حرص على الدراسه، فيلاقوا اي اشياء خلاص. لا اخوات الاشياء ما تعلمش منها، العلم في رسوخ. الامام مالك ولا الامام الشافعي ولا كذا قبل ان يدرسوا ان يتصدروا الامه اجيدوا من علماء زمانهم ومن كبار العلماء من كبار العلماء في زمانهم. انما اخت مثلا تيجي يلا يا جماعه ندرس فقه، طب انت عادي تعرفي الواجب من المندوب من الحرام من المكروه من كذا، تعرفي الاحكام التكليفيه الاحكام الوضعيه، تعرفي يعني ايه ترجيح بين الادله، تعرفي يعني ايه ناسخ ومنسوخ، تعرفي يعني ايه خاص وعام مطلق ومقيد. لا درست اصول فقه ولا درست مصطلح حديث ولا درست عقيده ولا درست لغه ولا درست كذا. الان احنا بنتكلم في هذا الباب احتجنا الى ان نتكلم عن تفسير معاني كلمات ادي اللغه، عن ازاله الاستشكالات، هذا نظر في علم اصول الفقه من الترجيح بين الادله وترتيب الادله. اذا الكلام ده لابد ان يكون موجود، مش كل احد يجلس ونجتمع حوله ونقول يلا ده ادي احنا مخبين الخير تعالوا يا جماعه ده ادي احنا حتى لو ما فهمناش حاجه يبقى حصلنا اجر الجلسه والاجتماع على طاعه الله سبحانه وتعالى وتنزل عليه السكينه وتغشنا الرحمه. لا، انا انصح اخواتي، انصح اخواتي اذا اردتن التعلم فلا بد ان يكون التعلم عبر القنوات الشرعيه وعبر المسالك الصحيحه. هذا علم وهذا دين. ممكن انا مثلا لست مؤهلا لان اعلم، ادعم منكم حاجه غلط تطلعوا تنقلوها غلط، دي امانه وده دين. لابد ان اطمئن. الاخت اللي عندها ابنها دلوقتي عامل درس انجليزي، يلا تودي له مدرس لغه عربي؟ لا، تقول لك لا انا عايز متخصص. قال لا، وودي بتاع انجليزي لغه عربيه؟ تقول لا انا عايز تخصص، مع ان كله عنده ثقافه عامه. احنا بندرس دلوقتي علوم شرعيه ومدارس لغه عربيه وعارفين جود مورنينج وعارفين عارفين عندنا ثقافه عامه، نقول كلمتين بالانجليزي، لكن هل معنى كلمة كلمتين بالانجليزي ان احنا الان الاولاد يدرسوا عندنا انجليزي؟ لا، ما نعرفش حاجه بالانجليزي ولا نعرف حاجه بالتالي. يبقى اذا امنا بالتخصص في كل مجال، لماذا بقى ناسي عند العلوم الشرعيه؟ يلا يا جماعه اهي اخت اقعدوا معاها، او اهو اخ يلا اقعدوا معاه، او يلا بنتعاون على البر والتقوى. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. فانا احذر الاخوات من هذا الامر، وليس الظاهره موجوده في مكان دون اخر، لكن موجوده في معظم الاماكن، معظم الاماكن. احنا نقول لا، لابد ان يكون الاجتماع على التعلم من الراسخ، من العالم، من الشيخ الذي يعرف ما يقول ويدري ما يقول وعنده امانه علميه وعنده تقوى لله سبحانه وتعالى، لان ضرر هذا اكثر من نفعه اذا اجتمعنا على احداث الاسنان واذا اجتمعنا على الذين لا يدرسون الشريعه ولا يعرفون. دراسه الشريعه يا اخوات مش كتاب بيقرا، لا مش كتاب بيقرا، والا كنا نجيب كتب الطب والواحد يقرا فيها ويبقى طبيب الصبح، او كتب الهندسه او كتب التجاره او كتب الانجليز، لكن لا، ده لابد الانسان يدرس الطب على يد الدكاتره والاساتذه، يدرس الهندسه على يد الاساتذه والدكاتره بالهندسه، يدرس الانجليزي على يد الاساتذه، لكن اذا جمع في العلم الشرعي يلا يا جماعه كلنا اصحاب خير وكل الناس خير اتوكلوا على الله، لا ما ينفعش، لا يسقط هذا. فانا اقول لا، انا لا ادرس ولا اتعلم الا من راسخ، إلا بمن يعرف أمر دينه، إلا بمن يستشع له يتكلم في العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية علوم متكاملة، ما في علم يستغنى عن الآخر. عشان كده اللي يجي يتعلم في الطب بيوم يدرسوا الطب عن الأول. واحد مثلا دلوقتي عنده طقش على الجلد وعنده مرض جلد، يقول لك حلل الأول وكش البطن. طب إيه علاقة البطن بالجلد؟ يقول لك آه ممكن في علاقة بين هذه وذاك. واحد يجي يتعالج في القلب ويجي ياخذ مثلا، او واحد يجي ياخذ علاج للكبد يقول له اعمل لي كشف على العين الاول، او تبيع لك العين بالدواء اللي يؤخذ للكبد. تراخص الجسم هذا بنيانه متكامل، فلابد ان يكون الطبيب حتى يكون مريض لابد ان يكون عالما بحركه الجسم كل مجال، عصبي وهضمي ونفسي وتنفسي وكل هذا. كذلك العالم في الشريعه واللي بيتكلم في الشريعه، يعني عشان اخت تقعد دلوقتي او اخ يقعد يدرس في الكتاب، هل هو درس في اللغة؟ هل هو درس في أصول الفقه؟ هل درس في شرع الحديث؟ هل درس في العقيدة؟ هل درس في خلاف العلماء؟ هل عرف هذه القواعد في التدريب؟ ولا خلاص يلا نجتمع على سور أخرى؟ لا يصلح هذا، لا يصلح هذا تحت مظلة يلا احنا بنحب الخير. فأنا أحذر أخواتي من هذا السبيل ومن هذا المسلك. أنا عايز أعلم ابن القرآن أحطه عند واحد حافظ، عند واحد متقن القراءة. عشان كده العلماء بيقولوا انا عايز اتعلم القران، ايه اول قاعده؟ مفيد في التجويد، مش اول قاعده دراسه التجويد عشان اقرا صح، اول قاعده الشيخ المتقن، اول قاعده قبل ما ادرس التجويد، اول قاعده الشيخ المتقن. انا ممكن ادرس التجويد نظري واعرف صفات الحفوظ الحروف ومخارجها النظري، لكن اجي اقرا ما اعرفش اقرا، ما اعرفش اطلع المخرج، لان المخرج ده حساس، عاوز الشيخ يظبط فيه المخرج. الرحمن ما ينفعش، الرحمن لازم الشيخ يظبطني في مخرج الميم في الترتيب الدالي، ما ينفعش. فمخرج الحرف صفه الحرف لا يمكن الانسان يتعلمها من كتاب، انما يتعلمها من السماع، يتعلمها بالمتابعه من شيخ. فالعلم الشرعي علم يحتاج الى متابعه، علم يحتاج الى اصول، علم يحتاج الى متخصص. نعم. طيب كذلك من فوائد هذا الحديث فيه دليل على ما دود عليه الشيخ من عبادة الأمة، وبعض الأمة للأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيخ ما عندوش بقى لازعه في التكفير، الشيخ مش عايز يكفر المجتمع، الشيخ حط الباب، عنوان الباب من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده التي بعد ذلك فيه التحذير من سلوك سبيل المشركين والكافرين. الفائده التي بعد ذلك فيه الحث والدعوة إلى اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء هذا المنهج أثر صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثر صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة في اتباعه وأن الخذلان الإعراض عنه، وأن طائفة من هذه الأمة، وأن طائفة من هذه الأمة سيبقى عاملا داعيا إلى هذا المنهج ما بقي مؤمن وكافر. نفضل يجعلنا ويكون منهم من الدعاء إلى منهج النبي، من الدعاء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق عزيز يا أخوات، هذا طريق عزيز وطريق عظيم، الدعوة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم على أي منهج، ندرس على أي منهج، ندعو على أي منهج، نخطب في الناس على أي منهج، نتكلم على أي منهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يتمسك به العبد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واستفرق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هي طائفة واحدة بس من النجية، طائفة واحدة هي المنصورة، فمن هي؟ المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يحتاج تنقيب، يحتاج حقين، يحتاج حقين يا أخوات. إذا أردنا أن نسير على منهج رسول الله اكتبنا هذه العبارة، إذا أردنا أن نسير على منهج رسول الله وأن نقتفي أثره وأن نتمسك بهديه فلا يكون ذلك إلا عن طريقين، فلا يكون ذلك إلا عن طريقين. الأول الشيخ السلفي السني الأثري الذي رد على المنهج وعرف أدلته. اثنين، الكتاب السلفي السني الأثري الذي تجاوز القنطرة. الكتاب احنا بندرس كتاب ايه؟ مهم جدا هذا. على يد من انت تدرسي؟ وكتاب، واي كتاب تدرسي؟ ده مهم، سؤال مهم. تدرسي على يد مين؟ على يد الاخ فلان زميلنا في الثانويه العامه، ولا في لسه خريج كليه السنه دي، ولا يعني محب للخير؟ ما ينفعش، عمرنا ما نعرف المنهج الصح غير المؤهل. لا، او على يد الاخت الفلانيه جارتي، ادي احنا بنقعد على العشاء شويه بدل ما نجيب فين حد ولا كتاب، ادي احنا بنجيب كتاب نقرا في الشويه هي بتعلمني وخلاص. ما ينفعش، ما ينفعش. هو ده عامل زي ما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزود في شوال، في شوال جاي لابس الفرح بتاعه، زي ما بيقولوا جاي لابس الفرح شوال. يقولوا ايه يا عم؟ قال لك ده السنه، النبي اتجوز في شوال. شوف اهو الكتاب بيقول اهو النبي اتجوز في شوال عشان أخطأ في القرآن. وإنما تزوج النبي في شوال، في شوال مش في شوال. فالشيولة كتير، إذا كان في أحداث أسنان فالبقى الشيولة كتير من هذا الباب، ما ينفعش. الحاجة الثانية، الكتاب اللي بندرسه إيه؟ هل بقى كتاب وحط واحد زي حالاتنا كده وخلاص ونفرضه على الأمة؟ لا، إنما الكتاب. إحنا النهاردة بندرس كتاب جديد محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، كل المشايخ شرحوه، الشيخ اللي بدأ يوسف بن مبين والشيخ كل المشايخ الموثوق فيهم شرحوا، يبقى ده كتاب تجاوز الايه؟ القنطره. ليه انا اجيب الكتاب ده من تحت لتحت واجيب كتاب مش معروف وافرضه على الامه؟ لا، الكتاب اللي تجاوز القنطره، اجيب كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، اجيب كتاب الوسطيه شيخ الاسلام، اجيب كتاب الطحاويه، اجيب مثلا كتاب السنه لعبد الله بن احمد، اجيب السنه البربهاري، اجيب اعتقاد السلف واصحاب الحديث الصابوني، أكيد اعتقاد أصحاب الحديث الإسماعيلي، أربط الأمة كده، أربط الأمة الناس تعرف يعني من الإسماعيلي ومن الصابوني ومن البربهاري ومن أبو الحسن الأشعري ومن ابن بطة ومن هؤلاء. عرفت كلنا يا أخوان، دي وصايا غالية بارك الله في كلنا. فإذا أردنا أن نعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون عن طريق إيه؟ لابد يكون عن طريق الشيخ السني الموجود فيه والكتاب اللي ماليش إخلاف. إنما الكتاب اللي نحطه في الأكياس السوداء وتبقى أنت خايف تبينه للأمة، طب خايف ليه؟ هو كتاب من كتب المصادر، طب أنت خايف ليه؟ أنا عايزين الكتب. أنا شفت ابن حجر، أشوف كتاب ابن حجر العسقلاني اللي هو مثلا بلوغ المرام، وأنا رايح تدرس إيه؟ والله رايح أدرس بلوغ المرام، ورايح أدرس كتاب التوحيد. طب وإذا كتاب فيه إشكال؟ حد يقدر يقول الكتاب وحش؟ ما يقدرش، يبقى هو اللي وحش. لأن في كتب اجتمع عليها أئمة العصر، شغلة النور وشغلة الضلمة، فدي مسائل مهمة. إنما ما يجيش حد يضحك علينا، لا. فلهذا نقول إذا عرضنا نعرف الحق فالحق طرقه. واحد عنده مثلا تعبان شوية في الكبد ولا بتاع، يقعد يروح لأخصائيين يدخلوه دوامات ولا غيره في متاهات، في النهاية يقول يا عم روح لدكتور فلان في مصر، الدكتور ده أنهر واحد وخلص نفسك، هو صاحب أغاني شوية 3-4-5 آلاف وفي البلد بس هيجيب لك الآخر. تروح انت للدكتور ده يدخلك من واحد لواحد عشان تدخل عنده 2 كلمتين، لأن الكلمتين دول هما اللي يكونوا من إيه؟ هما اللي يكونوا الفايدة. ممكن بعض الأطباء الكبار يديك مثلا يدي الواحد دواء مثلا ب5 جنيه وربع ب12 جنيه وخلاص، ومفيش فرق في ابنه ده متخصص. طيب نكتفي إن شاء الله بالصدر اليوم ده ونجمع بعض الأسئلة ونضيق الوقت. تقول بعض الأخوان كيف نتقي أو نقي أنفسنا من العين، من الحسد، من العين؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأن شيئا لو كان سابقا للقدر لكانت العين، وأن العين تدخل الرجل القبر. سبحان الله، يعني ممكن الإنسان يصب عين على طول على القبر، وتدخل الجمل القدس، جمل الفحل هذا تنزله فورا إلى القدس، يطبخ يمكن هكذا العين. نسأل الله العافية. وذلك بقدر الله أولا وإذن القدر الكوني، لا بإذن الشرعي، وإنما بإذنه سبحانه وتعالى القدر الكوني. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في أعين بعض الناس من التأثير ما جعل، يبص كده لواحد وقع مربوط على الأرض، سبحان الله. ولهذا بعض الناس ينكر هذا، يقول لك إزاي هو العين؟ يعني الواحد بيطلع رصاص مثلا، بيطلع رصاص ولا بيطلع نار، هيتأثر إزاي؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك زي ما النبي أخبر عن بعض الحيات، بعض الحيات إذا نظرت إلى المرأة وهي حامل، ونظرت المرأة إليها أسقطت ما في بطنها مباشرة، لو جه عينها في عين الحية تسقط ما في بطنها مباشرة. ففي بعض الناس جعل الله عز وجل فيهن هذه القبائل فتؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف نتقي من هذا؟ نتقي من هذا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ودعاء عز وجل بالوقاية والحفظ. 2 بالأذكار الشرعية للتقي الإنسان من هذا. 3 إذا وقعت العين نتقي من هذا أيضا بالتبريد، أن الإنسان يبرد على الشيء إذا رآه وأعجبه وأحسنه ثم ما شاء الله. والمثل اللي بيقول إن الإنسان ممكن يحسد نفسه ويحسد ماله، صح. بعض الناس اللي بيحسد ده ممكن يحسد نفسه ويحسد ماله، فالإنسان يبرد. ولولا إن أخذت جنتك لقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كذلك إذا وقعت العين للإنسان، قال النبي إذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسلوا، فالإنسان يغتسل. إحنا مش راضيين نقول يا أخوات اللي معاها بنت تفضل تطلع، بس اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله دينه. يا أخوات دي مش حضانة، نحن لا ندرس في الحضانة، نحن ندرس يا أخوات أمهات وأخوات فضليات كبيرات، الله يسمحكم. فإذا وقع هذا فيبقى إذا استغسلتم فاغسلوا فاغتسلوا. وإذا مثلا علم الإنسان في نفسه أنه مثلا ممكن يقع من الحسد أو العين ورأى فلانا وقد مرض، فإنه يغتسل ويذهب إليه بالماء ليغتسل به، وقد جاء صحيح أن رجلا حصل له ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد، رآه رجل وقد خلع ثيابه فقال الذي رآه ما رأيت من جلد مخباه مثل ما رأيت هذا، يعني يقول بأن بشرة هذا الرجل في البياض وكذا تفوق جلد المرأة المخبأة التي لا ترى شمسا، يعني وقع حسن هذا الرجل في عينه. فمرض هذا الرجل ووعك وعكا شديدا، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي الرجل الذي قال هذه الكلمة فأمره، فغسل وجهه ويديه وركبتيه وداخل الإزار ذلك، ثم صبه على هذا الرجل من خلفه فنشر، فكأنما نشط من عقار، خلاص ما عادش لي أي مرض، ما عادش لي أي مرض. نعم. تقول السائلة: امرأة توفي عنها زوجها وتأتيها أموال من الصدقة، فهل يجوز لها أن تخرج عن زوجها صدقة من هذه الأموال؟ آه نعم، الأموال التي جاءت صدقة تملكت هذه الأموال، فلا بأس بإخراج هذه الأموال صدقة عن زوجها. تقول الأخت: هل يجوز قصف شعر البنت وعمرها 3 سنوات؟ إذا احتاجت الأم إلى قصف شعرها، كان يكون بها آفة أو بها مرض يحتاج إلى هذا، فهذا من قبيل العلاج ولا بأس. وإذا لم يكن حاجة فعلى ما تقص المرأة شعر ابنتها لا يجوز، لكن إذا كان لحاجة لتطبب أو كذا أو علاج فلا بأس بها. تقول: هل ملابسة النجاسة نجاسة غيري تنقض الوضوء؟ الجواب: لا، ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء، بل توجب غسل اليد التي مسك هذه النجاسة. تقول: صليت أحد الفروض إلى غير القبلة الصحيحة دون علم بذلك، فما الحكم؟ إذا اجتهدت وصليت، إذا كنت في مكان لا تعرفين القبلة واجتهدت وصليت، فعلى قول بعض أهل العلم الصلاة صحيحة. وبعض أهل العلم يفرق بين الصحراء والبلد، أما البلد فلا يعذر فيه الإنسان لأنه يمكن أن يسأل الناس عن القبلة، لكن الصحراء ما في إمكان عن السؤال، وهذا الذي نراه أحوط وأقرب إلى الصواب، أنه يفرق بين الحضر وبين السفر. فإذا صدر الإنسان في السفر إلى غير القبلة واجتهد ثم تبين أن القبلة خلاف هذا فهو معذور إن شاء الله، وأما في الحضر ففي هذا تقصير، فلا ينبغي أن تصلي المرأة أو يصلي الرجل إلى غير القبلة في الحضر. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفق جميعا من الحضرات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.